بسم الله الرحمن الرحيم. قال القرطبي رحمه الله تعالى 17: قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. أن حرف مصدر ونصب استقبال، والتقدير والجمع: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى قوله: وأن تجمعوا، أي والجمع بين الأختين. قال موضع أن رفع، قال موضع أن رفع على العطف على حرمت عليكم أمهاتكم والأختان، لفظ يعم الجمع بنكاح وبملك يمين، وهذه من المسائل المختلف فيها. أن تجمع بين الأختين في زواج ونكاح، هذا متفق عليه أنه حرام، لكن هل يجوز أن تجمع بين الأختين بملك اليمين، أن تكون لك أمتان أختان فتتخذ الأمتين جميعا للوطئ، تجمع بينهما في الوطأ بملك اليمين، هل هذا جائز أم لا؟ سيأتي الكلام. قال: والأختان لفظ يعم الجمع بنكاح وبملك يمين، وأجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد واحد من النكاح لهذه الآية، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. واختلفوا، وذلك أن أم حبيبة عرضت أختها للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بها، فقال: لا تعرضن علي أخواتكن، وظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من هذه الآية، وأنه مما يختص به جواز الجمع بين الأختين، فبين أنه لا خصوصية، لا خصيصة له في ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: واختلفوا في الأختين بملك اليمين، فذهب كافة العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما بالملك في الوطأ، وإن كان يجوز الجمع بينهما في الملك بإجماع، وكذلك المرأة وابنتها صفقة واحدة، يعني الشراء، أن تذهب إلى سوق يباع فيه الإماء فتشتري أختين، أو تشتري أما وابنتها فيكونان لك ملكا، هذا مجمع على جوازه، لكن ملك بالوطء تتخذ ما سبق للوطء، اختلفوا. واختلفوا في عقد النكاح على أخت الجارية التي وطئها، طيب. قال: واختلفوا في عقد النكاح على أخت الجارية التي وطئها معه جارية وهي أمته، فقد اتخذها للوطئ ومعها أخت، هل يجوز أن يتزوج بأختها تكون واحدة زوجة وواحدة ملك يمين؟ فقال الأوزاعي: إذا وطئ جارية له بملك اليمين لم يجوز له أن يتزوج أختها. وقال الشافعي: ملك اليمين لا يمنع نكاح الأخت. إذا افترقت الجهة هذه تزوجها بعقد نكاح وهذه بملك يمين. قال أبو عمر: من جعل عقد النكاح كالشراء أجازه. من جعل عقد النكاح كالشراء فكأنه اشترى أمتين، ومن جعله كالوطئ لم يجزه. وقد أجمعوا على أنه لا يجوز العقد على أخت الزوجة، قول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، يعني الزوجتين. فقف على ما اجتمعوا عليه وما اختلفوا فيه، يتبين لك الصواب إن شاء الله تعالى، والله أعلم. 18: شذ أهل الظاهر فقالوا: يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما يجوز الجمع بينهما في الملك، واحتجوا بما روي عن عثمان في الأختين من ملك اليمين، قال: حرمتهما آية وأحلتهما آية. ذكره عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن عثمان بن عفان سئل عن الأختين مما ملكت اليمين فقال: لا أمرك ولا أنهاك، أحلتهما آية وحرمتهما آية. فخرج السائل، يعني حرمتهما وأن تجمعوا بين الأختين فهما أختان، وأحلتهما وأحل لكم ما وراء ذلكم، وكذلك إلا ما ملكت أيمانكم، وكذلك فانكحوا. فقال الله عز وجل: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، آيات مطلقة. فخرج السائل فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال معمر: أحسبه قال علي. قال: وما سألت؟ قال، أي قال له الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وما سألت عنه عثمان؟ فأخبره بما سأله وبما أفته، فقال له: لكني أنهاك، ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت لجعلتك نكالا، أي لأقمت عليك الحد. وذكر الطحاوي والدارقطني عن علي بن عباس مثل قول عثمان. والآية التي أحلتهما قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. قال: ولم يلتفت أحد من أئمة الفتوى إلى هذا القول، أي جواز الجمع بين الأختين من ملك اليمين، لأنهم فهموا من تأويل كتاب الله خلافه، ولا يجوز عليهم تحريف التأويل. وممن قال ذلك من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وعثمان، أي قالوا بالمنع، وابن عباس وعمار وابن عمر، وعمار وابن عمر، وعائشة وابن الزبير، وهؤلاء أهل العلم بكتاب الله، فمن خالفهم فهو متعسف في التأويل. وذكر ابن المنذر أن إسحاق بن راهويه حرم الجمع بينهما بالوطئ، وأن جمهور أهل العلم كرهوا ذلك، وجعل مالكا في من كرهه، ولا خلاف في جواز جمعهما في الملك، وكذا الأم وابنتها. واضح. والكراهة عند السلف تطلق كثيرا على التحريم. إذن لا خلاف في جواز أن تشتري أختين عندك للخدمة، أما أن تطأهما فهذا يدخل تحت العموم. قال ابن عطية: ويجيء من قول إسحاق أن يرجم الجامع بينهما بالوطء، يعني معناه يتفرع عن قول إسحاق أن من جمع بين أختين فإحداهما يكون قد زنى بها، والأخرى واحدة حلال واحدة زنا فيرجم. قال: وتستقرأ الكراهية من قول مالك إنه إذا وطئ واحدة ثم وطئ الأخرى وقف عنهما حتى يحرم إحداهما فلم يلزمه حدا، يعني لو أنه فعل ذلك، أتوه برجل قالوا: هذا الرجل اشترى أختين وطئ إحداهما، ثم وطئ أختها فقال يوقف وقف عنهما حتى يحرم إحداهما. قالوا له اختر واحدة وحرم الثاني على نفسك تكون حراما عليك. فلم يلزمه حدا. قال أبو عمر أما قول علي لجعلته نكالا ولم يقل لحددته حد الزاني، فلأن من تأول آية أو سنة يعني بمعنى أن الحد يدرأ بالشبهة ولم يطأ عند نفسه حراما فليس بزان بإجماع، لأن من تأول آية أي اشتبهت عليه وظن أن معناها كذا أو سنة ولم يطأ عند نفسه حراما، هو في نفسه يرى أنه لم يفعل حراما، فليس بزان بإجماع وإن كان مخطئا إلا أن يدعي من ذلك ما لا يعذر بجهله. وقول بعض السلف في الجمع بين الأختين بملك اليمين حلتهما آية وحرمتهما آية معلوم محفوظ، فكيف يحد حد الزاني من فعل ما فيه مثل هذا من الشبهة القوية؟ وبالله التوفيق. يعني أن القرطبي يقول هناك شبهة تمنع من الرجم، من إقامة الرجم عليه، وقول علي لجعلته نكالا يحمل على التعزير أنه سيعزره. التاسعة عشرة، والراجح قول الجمهور أنه لا يجمع بينهما لا بالنكاح ولا بملك يمين. التاسعة عشرة، واختلف العلماء إذا كان يطأ واحدة ثم أراد أن يطأ الأخرى عنده أختان أمتان وكان يطأ واحدة ثم أراد أن يطأ الأخرى، فقال علي وابن عمر والحسن البصري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق لا يجوز له وطء الثانية حتى يحرم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه ببيع أو عتق أو بأن يزوجها. يعني هذه الطريقة هي التي جعلوه ماذا؟ قد حرمها على نفسه. واحدة من ثلاثة أشياء يخرجها عن نفسه، يحرم فرجها. كيف؟ إما أنه يبيعها فتصير أجنبية عنه أمة غيره، وإما أنه يعتقها تصير حرة أيضا أجنبية، وإما أنه يزوجها ولو كانت باقية تحته، يعني ولو كانت باقية عنده أمة فيزوجها بعبد أو حر. ولا يجوز للسيد إذا زوج أمته أن يطأها لأنها قد صار فرجها لغيره. قال ابن المنذر وفيه قول ثان لقتادة وهو أنه إذا كان يطأ واحدة وأراد وطأ الأخرى فإنه ينوي تحريم الأولى على نفسه ولا يقربها ثم يمسك عنهما حتى يستبرئ الأولى المحرمة ثم يغشى الثانية. هذا كذلك الاستبراء أيضا مطلوب، الاستبراء مطلوب بمعنى أنه يستبرئ رحمها بحيضة يتركها حتى تحيض حيضة فيعلم أنها ليست بحامل، فإذا حاضت نعم بعد ذلك وحرمها على نفسه جاز له أن يطأ أختها. وفيه قول ثالث وهو إذا كان عنده أختان فلا يقرب واحدة منهما، هكذا قال الحكم وحماد وروي معنى ذلك عن النخعي. هذا بعيد لأنه منع لشيء أحله الله وهو ملك اليمين. ومذهب مالك إذا كان أختان عند رجل بملك فله أن يطأ أيتهما شاء، والكف عن الأخرى موكول إلى أمانته، فإن أراد وطأ الأخرى فيلزمه أن يحرم على نفسه فرج الأولى بفعل يفعله من إخراج عن الملك أو بتزويج أو بيع أو عتق إلى أجل أو كتابة أو إخدام طويل. فإن كان يطأ إحداهما ثم وثب على الأخرى دون أن يحرم الأولى وقف عنهما، أي يوقف عن الثنتين يمنع من الثنتين، ولم يجز له قرب إحداهما حتى يحرم الأخرى ولم يوكل ذلك إلى أمانته لأنه فقد الأمانة، لأنه متهم في من قد وطئ ولم يكن قبل متهما إذ كان لم يطأ إلا الواحدة. هذا مذهب مالك أنه موكول إلى أمانته، يبقيان معه وواحدة يطأها والأخرى لا. نعم، فإذا أراد ثانية فإنه يحرم على نفسه فرج الأولى بواحدة من أشياء كما سبق، إما بعتق وإما بتزويج أو بيع أو كتابة نحو ذلك. قال ومذهب الكوفيين في هذا الباب الثوري، هذا من هم الكوفيون؟ الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، أنه إذا وطئ إحدى أمتيه لم يطئ الأخرى، فإن باع الأولى أو زوجها ثم رجعت إليه أمسك عن الأخرى. وله أن يطأها ما دامت أختها في العدة من طلاق أو وفاة، فأما بعد انقضاء العدة فلا، حتى يملك فرج التي يطأ غيرها غيره. وروي معنى ذلك عن علي رضي الله عنه، قالوا لأن الملك الذي منع وطأ الجارية في الابتداء موجود، فلا فرق بين عودته إليه وبين بقائه في ملكه. وقول مالك حسن، لأنه تحريم صحيح في الحال ولا يلزم مراعاة المآل، وحسبه إذا حرم فرجها عليه ببيع أو بتزويج أنها حرمت عليه في الحال، يعني كحال من يطلق واحدة من الثنتين إذا كانتا حرتين، أن يطلق واحدة ثم ينتظر حتى تخرج من عدتها ويتزوج أختها. قال ولم يختلفوا في العتق لأنه لا يتصرف فيه بحال، وأما المكاتبة فقد تعجز فترجع إلى ملكه، يعني هذا تنظير في المكاتبة، المكاتبة فيها نظر لأنها قد تعجز عن استتمام الكتابة فترجع إلى ملكه. فإن كان عند رجل أمة يطأها ثم تزوج أختها، تزوجها بزواج الأولى ملك ثاني زواج، ففيها في المذهب ثلاثة أقوال في النكاح، الثالث يعني الأول يجوز، الثاني لا يجوز، الثالث في المدونة من كتب المالكية المعتبرة المشهورة أنه يوقف عنهما إذا وقع عقد النكاح حتى يحرم إحداهما مع كراهية لهذا النكاح، إذ هو عقد في موضع لا يجوز فيه الوطء. وهذا وفي هذا ما يدل على أن ملك اليمين لا يمنع النكاح كما تقدم عن الشافعي، ملك اليمين إذا ملك واحدة يجوز أن يتزوج بأختها إن لم يكن يطأها. وفي الباب بعينه قول آخر، أما إذا كان يطأها فلا. وفي الباب بعينه قول آخر أن النكاح لا ينعقد، وهو معنى قول الأوزاعي، وقال أشهب في كتاب الاستبراء عقد النكاح في الواحدة تحريم لفرج المملوكة. فإذا هذه مسألة، وهي أن الراجح في ذلك أن الأختين في ملك اليمين يحملان على النكاح، على النكاح فيحرمان كما يحرم الزواج بالأختين الحرتين. المسألة الأخيرة في درس اليوم، الموفية 20، قال وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها أنه ليس له أن ينكح أختها أو أربعا سواها حتى تنقضي عدة المطلقة، لكن لا يسمى هذا عدة، ما يقال متى يعتد الرجل، الرجل ما يعتد، العدة على النساء، الرجل عليه انتظار وتربص ينتظر، بمعنى أنه كان متزوجا لأربع وطلق واحدة، كم تبقى في عدتها؟ تبقى في عدتها ثلاثة قروء، ثلاث حيض. والعدة الرجعية المرأة فيه في حكم الزوجة، فلا يجوز أن يتزوج خامسة، لأن الرابعة لا تزال في حكم الزوجة له، فإذا فرغت من عدتها جاز له أن يتزوج الرابعة مكانها، لأنها تكون قد خرجت من عصمته وبقي عنده ثلاث، فيجوز له أن يزيد الرابعة. وكذلك إذا كان متزوجا لامرأة ثم طلقها خرجت من عدتها يجوز أن يتزوج بأختها، ما زالت في عدتها لا يجوز أن يتزوج بأختها بالإجماع. وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها، أنه ليس له أن ينكح أختها أو أربعا سواها حتى تنقضي عدة المطلقة. واختلفوا إذا طلقها طلاقا لا يملك رجعتها، وهو الطلاق البائن، كان تكون طلقة الثالثة أو الطلاق بالثلاث عند من يقول به. فقالت طائفة ليس له أن ينكح أختها ولا رابعة حتى تنقضي عدة التي طلق. وروي عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس، وهو مذهب مجاهد وعطاء بن أبي رباح والنخعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي. وقال الطائفة له أن ينكح أختها وأربعا سواها، وروي عن عطاء وهي أثبت الروايتين عنه. وروي عن زيد بن ثابت أيضا، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والقاسم وعروة بن الزبير وابن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد. قال ابن المنذر ولا أحسبه إلا قول مالك. وبه نقول. واضح هذه المسألة الأخيرة، رجل أراد أن يتزوج بأخت زوجته، طلق زوجته الطلقة الرجعية، هل يجوز له من اليوم الثاني أن يتزوج بأختها؟ لا، ينتظر إلى ماذا؟ إلى أن تكمل عدتها من طلاقها الرجعي. ما كم عدتها؟ ثلاثة قروء، ثلاث حيض، تكمل عدتها ثم تكون قد بانت منه، بانت منه، فيتزوج بأختها. أما إذا تزوج بأختها وتلك لا تزال في عدتها فهو جمع بين الأختين. هذا في الطلاق الرجعي. لو كان الطلاق بائنا البينونة الكبرى، كانت الطلقة هي الثالثة والطلقة الثالثة، هل للزوج حق أن يراجع زوجته؟ طلق الطلقة الأولى وراجعها، طلق الطلقة الثانية وراجعها، ثم طلق الطلقة الثالثة، هل له حق أن يراجعها ويقول راجعتك؟ ليس له حق أن يراجعها، لا تحل له حتى تنكح ماذا؟ زوجا غيره. طيب، إذا طلقها الطلقة الثالثة بانت منه، انفصلت عنه البينونة الكبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب، في هذا الحال طلقة الثالثة، هل المرأة عليها عدة؟ نعم عليها عدة. كم عدتها؟ ثلاثة قروء. هل يجوز له أن يتزوج بأختها في اليوم الثاني، يذهب ويعقد على أختها، أم ينتظر الثلاثة القروء كما انتظرها في الطلقة الرجعية؟ فيه خلاف بين ماذا؟ بين الفقهاء، فيه خلاف بين الفقهاء. فأصحاب الكوفيون وأحمد بن حنبل ومجاهد والنخعي وروي عن علي وزيد بن ثابت قالوا ليس له أن ينكحها حتى تنقضي عدة التي طلق، سواء كانت رجعية أو كانت طلقة بائنة. والشافعي وينسب إلى مالك، وهو قول الحسن وقول بعض فقهاء أهل المدينة كابن المسيب والقاسم وعروة، قول ابن أبي ليلى، قول أبي ثور، اختاره ابن المنذر أنه بمجرد طلاقه الطلاق البائن يجوز له أن يتزوج بماذا؟ بأختها، لأنها قد خرجت وبانت منه، لأن الله قال لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا، وليس هناك أمر بعد الطرقة الثالثة. قال ابن المنذر وبه نقول، وهذا لعله أقرب، أنه إذا طلقها الطلقة الثالثة فقد بانت منه، فيجوز أن يتزوج بأختها ولا يكون جامعا بين المرأة وأختها، لأن الأولى قد صارت منفصلة عنه، ما بقي متعلقا بها إلا العدة التي تستبرئ به رحمها ونحو ذلك. هذا القول الثاني هو الأقرب. ولكن إذا كان هناك وجه للانتظار وتريث في المسألة ليخرج من خلاف الفقهاء بأن ينتظر ثلاثة القروء حتى يكون ذلك يعني أطمن لنفسه واختياره، فهذا له ذلك. أما من حيث القول المختار الذي يظهر الله أعلم أنه يجوز له أن يتزوج بعد الطلق البائن مباشرة، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.